السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامج فتاوى الرحمة على شاشة قناة الرحمة، أسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبي الرحمة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل والحال، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا. وكعادتي أستهل اللقاء بتوفيق الله وفضله ومدده باستقبال مجموعة من أسئلة إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الوقت، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله خير الجزاء.
واياكم الله يبارك فيكم.
ربنا يبارك لك.
امين يا رب.
والله عم الشيخ انا ليا بس يعني طلب وسؤال.
اتفضل.
السؤال، انا اشعر بالقلب بتاعي انا زي ما كنت حضرتك زي ما قلت امبارح بتمده مادتين، ماده من النفاق وماده من الخير.
نعم.
وساعات اشعر ان الخير هو اللي طاغي، وساعات اشعر ان النفاق هو اللي طاغي، فيكون حظ الشيطان فيه اكبر.
نعم.
فاخرج من هذا الموضوع ازاي؟
طيب حاضر، سؤال جميل.
والطلب يعني بعد اذن حضرتك، احنا في ناس ما تعرفش حاجه عن ما تعرفش الطهاره ازاي، ما تعرفش الوضوء ازاي، ما تعرفش السجود ازاي، فجزاك الله خير الجزاء لو حد يعلم بس المسلمين، لان انا بصلي جنب واحد ما بعرفش يظبط وتيجي تكلمه فبيخاف من الدقن وبيخاف من اللحن، طبعا الكلام السهل ده.
نعم.
عايزين بس يعني ايه العوام ان شاء الله، وربنا يبارك لك ويديك الصحه ان شاء الله باذن الله، ويجعل كل ذلك في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
امين. جزاك الله خيرا.
الله يبارك لك عم الشيخ، واحنا اسفين الازعاج.
لا بالعكس، سعداء. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي اختي.
ايوه فضلت الشيخ.
نعم.
بارك الله فيك.
امين يا رب.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ، على كده دايما نصر لنا.
آمين آمين.
أنا كنت عايزة أتكلم على بنتي من يوم ما اتجوزت وهي قطع الصلة ما بيني وما بينها خالص.
نعم.
جوزها وقرايبه. نعم. حماتها. بقى له 4 سنين ما شفتش بنتي خالص.
4 سنوات؟
أيوه. يعني جابت عيلين ما شفتهمش.
وزوجها اللي منعها؟
أيوه.
طيب.
قولي لها بعيدة عن أمك عشان أرضاها، عشان نرتاح منها.
طيب.
وانا ارمله فضلت الشيخ على فكره، انا اللي مربيه.
ربنا يصبرك ويسترك ويحضرك.
انا من المنصوره بس قاعده هنا.
اسال الله ان يتولى مكافاتك يا ايتها الاخت الفاضله.
الله يخليك يا فضلت الشيخ. وفي سؤال ثاني.
نعم.
من يوم ما جوزي توفى بقاله 13 سنه دلوقتي، ولهم عم وحيد ما بيرفعش سماعة التليفون حتى يطمن على الأولاد، لا في نجاح ولا في جواز. يعني لما جيت أجوز بنتي رحماله، ويعني كنت بروح على طول بوصل العيال دي. يعني
سؤال حضرتك واضح إن شاء الله، ربنا
ما مش عايز يوصل الرحم خالص.
طيب حاضر يا أخت، حاضر. طيب جزاكم الله خيرا، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي نعم تفضل.
أحبك في الله حبا شديدا.
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يبارك.
جزاكم الله خيرا على قناة الرحمة.
وإياكم الله يحفظك.
نسأل الله أن يجعلها رحمة على البلاد والعباد.
آمين يا رب، آمين.
يا نفع الله بك وبعلمك يا شيخ. إني أحبك في الله حبا شديدا.
الله يرفع قدرك.
جزاك الله خيرا.
مع المتحبين بجلاله.
يعني أقسم بالله أني أحبك حبا يقارب حبي لنفسي والله.
الله يسترك أخي شكرا.
والله العظيم أحبك حبا شديدا يا شيخ.
جزاك الله خيرا.
أريد أن أعرف فضيلتكم أين تخطب الجمعة بفضل الله؟
إن شاء الله الجمعة القادمة في قريتي المتواضعة دموه في مجمع أهل السنة.
طيب وفي القاهرة؟ وفي القاهرة يا شيخنا؟
القاهرة يكفي الفضائيات. أسأل الله أن يسترنا وإياكم. تفضل، هذا السؤال إيه؟ تفضل أخي الحبيب. فصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
أتفضل.
أهلا
وسهلا.
والله انا يعني كل ما اشوف حضرتك وجهك المفج بالنور،
الله يسترك يا رب،
يعني بعتبرك من الصديقين
يا رب. استرنا ولا تقلقنا
وربنا يتقبل منك ان شاء الله.
اللهم استرنا ولا تقلقنا.
والله انا كان في كلمه حاجه بس في يعني ربنا بارك في حضرتك في اختيارك المذيع عند حضرتك الاستاذ ملهم العسوي.
جزاك الله
وده ونعمين، يعني انا يعني بحب هذا الحوار معاه،
ربنا يبارك فيه،
ويعني ده بنختار حضراتكم يعني
اعزك الله ربنا.
وليا طلب عند حضرتك. نعم. بس اسمحك.
نعم.
يعني يا ريتني اشوف حضرتك في الكرة.
في الكرة
يعني احنا دلوقتي مش كل واحد عنده فضائيات.
نعم.
لكن ممكن يكون كل واحد بيصلي في جامع.
اي نعم.
فيا ريت تعمل لنا ندوات زي مجلس الرحمة، او حضرتك تكون مشرف معاهم وانت المسؤول عن الحاجات دي.
الله يسترها.
وتلف الكرة والمراكز.
ادعي لي بالصحه بس.
يا ده انا بتمناها من الله.
ربنا يبارك فيك.
ويعني نفسي اروح زياره حبيب الرسول وادعي لك هناك.
عزك الله ربنا.
والله يا شيخ محمد كده، وربنا يتقبل منك.
آمين.
يا رب.
امين امين.
اجعلك من الصديقين.
يا رب اجعلنا واياك من الصديقين.
الله يخليك يا شيخ.
والشهداء والصالحين.
يا رب.
الله
يا
يبارك
رب.
فيكم.
ودعائك لنا ان شاء الله كده يا شيخ.
الله يثبتنا واياكم على الحق.
ماشي.
الله يحفظكم. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
نعم.
الو.
اي نعم.
الو، انا عايز اتكلم الشيخ حسين.
طيب اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ حسين؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير ربنا يبارك فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله. اتفضلي.
ازي حضرتك؟ طيب
ربنا يسترك. اتفضلي.
ازي حضرتك؟ عامل ايه؟
الله يبارك فيك.
والله بيتنا نور بصوتك.
الله ينور قلبك بالايمان.
عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
ربنا يشفيك من المرض يا رب.
امين امين.
الف الف مبروك على قناه الرحمه.
ربنا يبارك فيكي.
ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك وفي اولادك يا رب.
امين.
عامل ايه حضرتك؟
بخير ربنا يسترك.
والله يا شيخ حسن من ساعه ما حضرتك ظهرت في قناه الناس وانا نفسي اسمع صوتك.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
ربنا يخليك يا رب. آمين. ربنا يكرمك يا رب دنيا واخره.
امين يا رب.
وإياك. والله انا مش مصدقه قلبي بيطير من الفرحه اني بسمع صوت حضرتك.
ربنا يسعدك في الدنيا والاخره.
ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك لي يا شيخ حسين.
شكرين. ربنا يرفع قدرك.
انا عاوزه بس حضرتك تدعي لنا كام دعوه كده من حضرتك كده.
اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره.
امين يا رب. ادعي لنا يا شيخ حسين والنبي ربنا يبارك لك.
حاضر.
ربنا يبارك في اولادي ويبقوا زيك كده.
اسال الله ان يجعلهم من اهل القران الصالحين والعلماء الربانيين. ربنا يبارك لك في زوجك واولادك. الله يبارك فيكم ما شاء الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
خلينا اتفضل يا اختي.
زوج لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر.
أعوذ بالله.
وإن تسنى له أكل مال الحرام لا يتردد.
لا.
نفحته زوجته كثيرا لكنه في إعراض حتى أنها منعته من نفسها. نظرا لفتوى الشيخ عن ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله. وقد سمع ذلك من طلبت منه الطلاق فرفض خوفا من النفقة. فأنفقت هي على نفسها وأولادها، فهل عليها في الابتعاد عنه شيء؟ خصوصا أنه تزوج ولا يطالبها بشيء. وسمعت كثيرا أنها ستأخذ اسم الهجران، فهل هذا صحيح؟
طيب جزاكم الله خيرا
أجمعين.
طيب رفيك يا أختي، أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألف مبروك على قناة الرحمة، وربنا يجزيك عننا وعن المسلمين خير.
آمين يا رب وإياكم.
يشفيك ويعفى عنك يا رب.
آمين يا رب.
أنا يا شيخ يعني في رمضان بفضل ربنا كنت حاسة بالطاعة، وبعد رمضان جيت بعد كده مرضت يعني، والكلى تعبانة، عندي حصوات يعني وألم شديد. مرتين يفوت مني الفجر وما قمش الليل، فحاسة إن مثلا ده قالوا إيه القناة يعني المشايخ وحضرتك ونسمعهم عندكم في القناة. وشيخ يعقوب قال إن الواحد لو استمر على الطاعة بعد رمضان يبقى ربنا تقبل منه.
نعم.
فأنا أنا تعبانة يعني مريضة، أحس إن أنا مقصرة.
طيب يا أختي ربنا يسترك.
وحاجة ثانية يا شيخ، إن سمعتك بتقول إن ممكن الواحد بين الأذان الأول في أذان أول وفي أذان ثاني.
أي نعم.
في الفجر إن ممكن يشرب أو ممكن يعني جمع زوجته.
نعم.
في الفترة دي هي.
نعم.
فإحنا ما عندناش غير أذان وإقامة. اختلفنا أنا وزملائي على الموضوع ده، يعني أنا وزملاء.
طيب
معايا. اختلفنا، فعايزينك توضح لنا يعني إحنا عندنا أذان وإقامة بس، فهل بلاد تانية ولا إحنا برضو يعني نظامنا يبقى إزاي؟
حاضر.
بارك الله فيك يا رب، وجعلنا دخل الإسلام والدين. آمين. يا رب ومصر في الإسلام يا رحمة رحمي. يا رب رحمنا برحمتك.
آمين.
وادعي لي يا شيخ لأن أنا محتاجة للدعاء.
أسأل الله.
ادعي لي أنا بدعي لك على طول بظهر الغيب.
ربنا يتم عليك العافية ويرفع عنك كل بلاء. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لأعود الى الاجابه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
الشيخ محمد.
اي نعم تفضلي يا اختي.
ايوه ايوه عم الشيخ
تفضلي. نعم
بقول لحضرتك معلش انا عندي سؤال على زكاه المال.
نعم
بص يا شيخ، انا كان معايا 15,000 جنيه.
نعم.
وبعدين يعني ايه طلعت منهم فلوس سلف 8,000 جنيه. فاللي فاضل دلوقتي 7 المفروض ما عليهمش زكاة، وما عداش عليهم السنة، يعني يجوز الزكاة ولا لا؟
طب حاضر
معلش سؤال تاني يا شيخ.
نعم.
أنا دلوقتي بتاجر، يعني ببيع بالقسط.
اتفضلي على طول.
يعني في ناس ما بقدرش اتكلم معاهم واجيب لهم اللي هم عايزينه، بوسط واحده اديها الفلوس تروح هي معاهم، بس بيبقوا موجودين هم معاهم عارفين السعر. يجوز يعني ولا حرام؟
يعني الواحده دي من طرفك انت بتذهب لتشتري؟
لا من طرف اللي هيشتري.
تروح هي تشتري لهم.
بس بتبقى انا بسلمها هي الفلوس وتروح معاهم في الشيء.
طيب حاضر.
بس بيبقوا موجودين معاها يعني عارفين السعر.
طيب اجاوبك ان شاء الله.
شكرا شيخ، ربنا يبارك لك.
الله يبارك فيك. طب اعتذر اعتذارا شديدا لاخواني واخواتي على الهاتف، واعود ان شاء الله تبارك وتعالى مره اخرى للاسئله، لكن بعد يعني نصف ساعه او يزيد قليلا ان شاء الله تعالى. طيب نرجع الى الاسئله القديمه. ابدا ب السؤال الذي توقفت عنده في الحلقة الماضية، وهو ما هي ضوابط هجر العاصي والمبتدأ؟ أولا أود أن أضع تأصيلا سريعا جدا للسائل نفسه قبل أن أبين حكم من سأل عنه من أهل المعاصي والبدع. أولا لا ينبغي أبدا أن يرى الإنسان منا نفسه، وإنما يجب أن ينظر إلى نفسه نظرة اتهام. يجب، لا يجوز لك البتة أن تنظر إلى نفسك نظرة كمال أو نظرة عجب أو نظرة كبر أو نظرة غرور. هذا للسائل ابتداء. إن من الله تبارك وتعالى عليك بالطاعة ومن الله تبارك وتعالى عليك بالسنة وبالاتباع، فهذه نعمة يجب عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها، يجب، وأن تخر ساجدا لله سبحانه وتعالى أن وفقك وأعانك على هذه الطاعة وعلى هذا الدين وعلى هذا الالتزام. تبرأ من حولك وطولك، وتبرأ من قوتك ومددك، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء لله وحده، وأن ما أنت فيه من نعم إنما هو محض فضل الله عليك، لأنك لو نظرت إلى نعم الله التي تتوالى عليك تترى، ونظرت إلى تقصيرك وجنايتك في حق ربك لعلمت علم اليقين أن ما أنت فيه من خير إنما هو محض فضل رب العالمين، وإلا أنا لا أستحق هذه النعم، ولا أستحق هذا الثناء الذي ألقاه الله لي على ألسنة عباده، ولا أستحق هذه المكانة التي أودعها الله لي في قلوب عباده المؤمنين والصالحين. ومن ثم أنظر إلى نفسي من منطلق التقصير لا من منطلق العجب والكبر والغرور، هذا أصل في غاية الأهمية، لأنني لو انطلقت في التعامل مع أهل المعاصي وأهل البدع من هذا المنظور ومن هذا المنطلق سأتعامل معهم بطريقة أخرى، أما لو تعاملت مع أهل المعاصي بكبر واستعلاء وعجب وغرور فهذه مهلكة مهلكة، فمن كان بيته من الزجاج لا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة، والكمال لله وحده، والعصمة قد مضى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فابتداء أقول لا ينبغي أن أنظر لنفسي نظرة كمال، وإنما أنظر لنفسي نظرة تقصير، والأدلة على ذلك كثيرة لا أريد أن أستطرد، لكن سأكتفي بمثال واحد فقط. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة، إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن والدها، فقال يا أم المؤمنين، سألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة رضي الله عنها، وهي من هي؟ هي الصديقة بنت الصديق، هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المبرأة من السماء، هي قل ما شئت في أم المؤمنين الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها. قالت السابق بالخيرات قوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة، والمقتصد قوم ساروا على دربهم أو على طريقهم، والظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا رضي الله عنها وأرضاها. هذا لا أريد أن أطيل في هذا، هذه مسألة في غاية الأهمية لأنتزع بها من قلبي عجبا أو دلا أو كبرا أو غرورا قد أنظر به أو من خلاله أو من منطلقه إلى أهل المعاصي والذنوب. طيب، الأمر الثاني، نحن لا نحب المعصية بل نتقرب إلى الله ببغض المعاصي، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، لكننا لا نكفر أحدا من أهل المعاصي، لا نكفر أحدا بكبيرة من كبائر الذنوب، فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر كما يفعل الخوارج، بل ولا يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين كما يزعم المعتزلة، وإنما يقولون بأن من ارتكب الكبيرة فارقه الإيمان أو خرج منه الإيمان كأنه ظلة، أو كما قال أبو هريرة حين شبك أصابعه، وفعل ذلك أيضا ابن عباس وثبت عن غيرهما حين شبك أصابعه وقال في تعليق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره، قال إن زنى نزع منه الإيمان هكذا، وفرق بين أصابعه، فإن تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا، أو خلع ثوبه وقال كما قال ابن عباس وغيره رضوان الله عليهم جميعا، خلع قميصه وقال أخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، ولبس قميصه أو كالظلة إلى غير ذلك. فنقول بأن المسلم لو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتاب إلى الله تبارك وتعالى وعاد إلى الله وندم وأقلع عن الذنب وعمل صالحا غفر الله سبحانه وتعالى له، والأدلة على ذلك كثيرة جدا لا أريد أيضا أن أستطرد في هذا، أصل ثاني في غاية الأهمية. فنحن لا نحب المعصية ونتقرب إلى الله ببغض المعصية سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، لكننا نقترب من المذنب العاصي لنبين له الحق بدليله برحمة، برحمة وحكمة وتواضع. يبقى أنا أبغض المعصية، أنا أرى رجلا مذنبا عاصيا، أنا أبغض المعصية وأتقرب إلى الله بحب الطاعة وببغض المعصية، فأنا أبغض فيه معصيته وأبغضه حال فعله للمعصية، لكن أتقرب إليه أو أقترب منه بمعنى أدق لأبين له الحق، لأذكره، لأنصحه بحكمة، دي نقطة مهمة، بحكمة، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي بحكمة وبرحمة. ما هو ممكن يكون رجل على معصية بس أنا حين أتقدم إليه لأنصحه أتقدم إليه بأسلوب غليظ منفر، ربما تأخذه العزة بالإثم فيصر على المعصية، وربما يسيء إلى من وجهه إلى فعل الطاعة وترك المعصية. قد يكون الخلل في أنا كموجه كمعلم كمبين، يعني على سبيل المثال رأت عيني وسمعت أذني، كنت في دولة من دول الخليج وقدر الله أن يؤذن علي العصر في جامع من الجوامع الكبيرة، فنزلت من سيارتي ودخلت إلى مكان الوضوء لأتوضأ، وشاء الله أن أرى هذا بعيني، أخي بيتوضأ وإذ برجل آخر كان مسافرا من إخواني يقبل عليه، حين رأى بعد الوضوء تصافح وتعانق وقف ليتحدث أو وقف يتحدثان ويتكلمان حتى شرع المؤذن داخل المسجد في إقامة الصلاة، بدأ المؤذن يقيم الصلاة، وإذ برجل فاضل من إخواننا أراد أن ينصح الأخوين بالتعجل وبالإسراع للدخول إلى الصلاة، خلي بالك، فلقيته بيقول لهم إيه، يلا صلي يا حمار انت وهو، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحلق الكلمة استوقفتني بعد وأنا بغت وتوقفت ونظرت إليه ونظرت الأخوين، قلت له ما تصليش يا أخي انت وهو، الأخ قال كيف يا شيخ ما يصلي، قلت له ما تصليش يا أخي انت وهو، قال كيف ما يصلي، قلت له يا أخي هو ربنا فرض الصلاة على الحمير، ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير يا أخي، قلت له صلي يا حمار انت وهو، الحمار لا يصلي، قال أنا آسف، قلت له تأسف في أخويك يا أخي دي مش طريقة نصيحة على الإطلاق، شوف أنا بجيب العين فينا احنا، فخلينا احنا يا أخوانا من الله عليه بالسنة والالتزام والطاعة بأدب يا أخوانا وبتواضع وباحترام وبرحمة نتقدم إلى أهل المعاصي، وكلنا أصحاب معاصي والله، وكلنا أصحاب ذنوب، تقدم إلى صاحب المعصية وانصح بس بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع. يا مولانا ده مش تميع للمنهج، لا حاشا لله، ده هو ده منهج الرحمة المهداة. ما هي المشكلة ان احنا احيانا نتعامل مع نصوص نظرية ونقرأ النص وننسى ان نسقط هذا النص على واقعنا الدعوي، واقعنا في فن التعامل مع الاخرين. تصور لو ان شابا من شبابنا الان جاء ليستأذنك في الزنا، ماذا تصنع؟ والله لقد اتى شاب ليستأذن رسول الله في الزنا، والحديث رواه الامام احمد في مسنده والطبراني وغيرهما بسند جيد. فقال الصحابة ما يعني انت بتقول ايه، يعني بلهجات انت اتجنيت اجننت جاي تستأذن النبي في الزنا ولا حلقة الا بالله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ادنه، اقترب، تعال قرب مني. قرب، ما قالش ارموه برا المسجد، لا والله، ما قالش اطردوه، الراجل اللي ما تعلمش الذوق ولا تعلم الادب ولا والقاموس بتاعنا المحفوظ ده، لا حاشا الله، وانما قال ادنه اقترب، رحمة عالية جدا، وجاي بيقول له عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك؟ ما تخلي بالك، خلي بالك، أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله، قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والشاب يقول لا والله جعلني الله فداك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم إلى آخره. وبعد كل ذلك رفع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة وضع على صدر الشاب. خلاص كفى كذا، والله يكفي هذا. وضع على صدر الشاب ثم قال بأبي وأمي وروحي: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا. وأدلة كثيرة كثيرة جدا جدا في السنة، والمنهج النبوي في التوجيه لأهل المعاصي والأهل الذنوب شيء يعني سماء ليس فوقها سماء والله، ووفاء وأدب وخلق ليس فوقه أدب ولا رحمة ولا خلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أول تقترب من العاصي وتذكره بالله تبارك وتعالى. طيب ذكرته، شايف خلي بالك من الترتيب اللي أنا بقوله ده. طب ذكرت العاصي يا مولانا وبينت له بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وهو مصر على معصيته ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يتب، اهجر اهجر. والهجر هنا مشروع، بل وأنت مأجور عليه. والهجر نوعان: هجر للدين وهجر للدنيا. أما الهجر من أجل الدنيا فحرام، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر من أجل الدنيا هجر محرم في دين الله تبارك وتعالى. طيب يهجر أخاه من أجل مال أو من أجل امرأة أو من أجل ولد أو من أجل خلاف بين ابنين، أيا كان سبب الخلاف. أما الهجر للدين، نصحت رجل على معصية أيا كان حجم المعصية، لا تستهن بمعصية قط، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصيت، وإن كان ولا شك ولا ريب أن فارقا كبيرا جدا بين الكبائر والصغائر. يعني لا ينبغي أن ننسى هذا التأصيل الذي أصلت ابتداء، لكن لا تنظر أنت يا من وقعت في المعصية إلى صغر المعصية ولا تستهن بمعصية، ولكن انظر في حق من عصيت، لا تغفل عن جلاله وعظمته وهيبته وخشيته سبحانه وتعالى. طيب فإن أصر العاصي على المعصية بعد النصح بهذه الآداب اهجره، وهجرك له مشروع، بل لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم كله في المدينة النبوية الطاهرة أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون جميعا، بل لقد استأذنت امرأة هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في أن تترك أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخدمه فقط دون أن يقربها، فأذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستحيا كعب بن مالك أن يطلب من رسول الله نفس الطلب، استحيا أن يطلب من رسول الله أن يبقي معه امرأته في البيت إلى هذا الحد، حتى الزوجة هجرت زوجها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التأصيل لابد منه، لأنني أرفع بذلك حرجا كبيرا عن كثير من إخواننا وأخواتنا، لأن بعض الناس كما سألت الأخت الفاضلة السائلة وأتصور أن جواب سؤالها الآن قد بان واتضح. لا حرج أن يهجر الرجل امرأته طاعة الله ولرسوله، ولقد هجر النبي نساءه شهرا كاملا، لأنهن أكثرن عليه بأبي وأمي وروحي وطلبن منه زيادة في النفقة، فهجرهن شهرا كاملا، وهن من هن؟ الطاهرات العفيفات الحافظات القانتات التائبات العابدات إلى آخره رضوان الله عليهن. فلا حرج أن تهجر هجرا للدين بلا هوى بلا هوى، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا يعني سامحوني أطلت النفس في الجواب، وده منهج في الفتوى بفضل الله، لأنني مش عاوز أقول حلال وحرام وأهرب وأجري، لا لا، أنا أقول منهج في الفتوى أن نصلح بالفتوى الدين والدنيا، منهج الفتوى أن نصلح به ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول. فأقول الهجر للدين مشروع، أن تهجر العاصي إن أصر على معصيته هجرا بنية التأديب، أيوة بنية التأديب لهذا المذنب العاصي. يا أخي لابد أن تغار على دين الله وعلى محارم الله، وإلا فوالله لا خير فينا، والله لو لم يمتلئ قلبي غيرة على دين الله والله لا خير فيه، والله الذي لا إله غيره. أنا مستعد أن أهجر ولدي وأن أهجر والدي وأن أهجر إخواني لله جل وعلا، والله لدين الله جل وعلا، بشرط أن يعلم الله مني الصدق في ذلك أنني ما هجرت ولدي إلا للدين. والله لو عصى ولدي ونصحت وذكرت وأصر والله لهجرت، وأنا أقسم بالله على ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا تأصيل لا بد منه. كذلك المبتدع، المبتدع قد يكون رجلا جاهلا عاديا جدا، أنا لا أقصد بالجهل التنقيص من شأن أحد، لا حاشا لله، لا أحب أن أنتقص من شأن أحد ولا من قدر أحد، وإنما أقول قد يكون المبتدع جاهلا، أي جاهلا بالحكم الشرعي. خلي بالكم يا شباب، قد يكون من وقع في البدعة جاهلا بالحكم، لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة، فلا ينبغي أن أتعجل أنا بإصدار الحكم عليه بالتبديع المطلق ثم بهجره، وأن أبني على هذا الحكم أحكاما كثيرة، وإنما ارفع عنه الجهل إن كان جاهلا بالحكم الشرعي، وأقم عليه الحجة الرسالية الخاصة. وفرق بين الحجة الرسالية العامة التي أقيمت ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الحجة الرسالية الخاصة التي تقام على معين من الناس، معين يعني على واحد بعينه، لترفع عنه الجهل، لترفع عنه التأويل إن كان متأولا، لترفع عنه الإكراه إن كان مكرها، لا بد من هذا التأصيل. وعاوز أقول لك كمان نقطة في غاية الأهمية، فرق كبير يا شبابنا وأحبابنا بين إقامة الحجة وفهم الحجة. خلي بالك من التأصيل ده، أنا مش عاوز شبابنا يتعجل بإصدار الأحكام على الناس وبعد ذلك يبني أحكاما على هذا الحكم الذي أصدره. فلان مبتدع، خلاص كارثة، ده مشكلة بترتب على هذا الحكم أشياء خطيرة جدا. فأنا بقول فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. لا مش فاهمين الكلام انت بتقوله ده، لا بيسر شديد وبساط شديدة، انت ممكن تقوم علي الحجة، تقيم علي الحجة، قال الله قال الرسول، لكن انا ما فهمتش الحجة، اصبر علي شوية، ما تتعجلش يا اخي وتروح. هو انت فرحان ان انا ابقى مبتدع؟ انت تبقى سعيد ان انا اقع في بدعة؟ مش ممكن ابدا. المؤمن الصادق لا يريد لإخوانه أن يقعوا في المعاصي أو في الحرام، بل كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه. هي دي القلوب المتجردة. فأنت ما تتعجلش، أقم علي الحجة، لكن بس اصبر لحد ما فهم الحجة. يبقى فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. رجل مبتدع ده رجل جاهل، ارفع عنه الجهل، حتى حتى ولو كانت البدعة مكفرة. وأنا ما أقول بفضل الله في بدعة مفسقة وفي بدعة مكفرة وفيه رجل مبتدع يجهل الحكم الشرعي وفيه مبتدع يؤصل للبدعة تأصيلا شرعيا. لابد من هذا التصنيف ومن هذا التقسيم. حتى ولو كانت البدعة مكفرة بين له الحكم، ارفع عنه الجهل، ارفع عنه التأويل، ارفع عنه الإكراه، ثم بعد ذلك تستطيع أن تسقط الحكم وأنت مطمئن، لأنك ستسأل عن هذا الحكم بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد لا أسأل لماذا لم تصدر الحكم بالتكفير على فلان، على فلان هذا اللي هو الإنسان العادل لأن لم أتعامل معه ولم أعرف، أما من كفره ثابت بالقرآن والسنة نكفره. خلي بالكم يا إخواني، نحن نكفر من كفره ثابت بنص القرآن والسنة، لا خلاف في هذا. لكن إنسان عادي مسلم عادي قال قولة كفر، نحكم عليه بالكفر المطلق؟ لا إطلاقا. ليس كل من نطق بالكفر يكفر بإطلاق، وليس كل من فعل فعلة كفر يكفر بإطلاق على الإطلاق. هذا معتقد سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما تقولون في قولة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه قولة كفر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبدي من فرحة هذا العبد. ماذا تقولون في من قال وحديثه في الصحيحين أيضا حين أمر أولاده أن يحرقوه فلئن قدر علي ربي، الشك في القدرة كفر، ومع ذلك غفر الله له، خشيتك يا ربي وأنت من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. فلا ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام على الناس لمجرد أن يتلفظ إنسان بلفظة كفر كافر، ونقول هذه لفظة كفر، هذه فعلة كفر. أما أن نحكم عليه بالكفر على الإطلاق، الأمر يحتاج إلى تأنن وترول، لابد أن ترفع عنه الجهل كما ذكرت، وأن تبين له الحق والعلم بدليله، لابد أن ترفع عنه التأويل، لابد أن ترفع عنه الإكراه إن كان مكرها، حين ذلك تستطيع أن تسقط الحكم بعد ذلك بدون هوى، بتجرد وإخلاص وصدق لله تبارك وتعالى. فلو كانت حتى البدعة مكفرة اذهب إليه وبين له الحق بدليله، بين له الحق بدليله، وعلمه الحق من الكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سترى العجب العجاب. ولطالما فعلت بنفسي ذلك مع كثير من آبائنا وأمهاتنا، يعني تقول مثلا يا فلان وهو ميت لن أسمي أسماء، يا فلان أنا جايالك من آخر الدنيا وجايالك عشان تديني حتة عيل، ده سؤال، السؤال نفسه شرك. أن تسأل غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بلا خلاف. ما تقول يا فلان وتسأل ميتا من الأموات، أنا جايالك من آخر الدنيا وحطلك الندر، الندر عن النذر، وما انتش راضي تديني حتة عيل، لا هذا كلام خطير جدا. أقول الكلام ده، السؤال ده شرك، لكن تعال اقترب منها كده بالراحة يا أخي، بالراحة اقترب منها، يا أمي يا أختي، لا هذا لا يجوز، هذه الكلمات كلمات شركية، لأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، والذي يملك أن يرزقك الولد هو الله، لا يستطيع نبي ولا ولي أن يرزقك ولدا أو أن يمنع عنك ضرا ضرا، بل الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، وتبدأ بكلمات جميلة أخي يعني برحمة كده، والله الذي لا إله غيره ستتغير، والله ستتغير. وفي الحال مش هتطول المسألة، أنا فعلت هذا بنفسي مرارا 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 وتكرارا، بس بالراحة شوية على الناس. يعني كم من أناس، مش عاوز أضرب أمثال لأنها تتعرف، كم من أناس كانوا في بدع مكفرة، بدع شركية، الآن بفضل الله من أهل السنة، من أهل التوحيد الخالص، والله الذي لا يلغو من أهل التوحيد الخالص، بس بحكمة يا أخوانا وبأدب وبرحمة، مش عاوزين نتعالى على الخلق ونستعلي ونتكبر على خلق الله وعلى عباد الله. إن بينت ورفعت الجهل ورفعت التأويل ورفعت الإكراه وعلمت بأدب وحب ورحمة، ثم أصر بعد ذلك هذا المبتدع على التأصيل لبدعته، التأصيل والدعوة إليه، اهجره بل وحذر منه. وأرجو من شبابنا ألا يتعجل يا أخي، فرق بين عالم من علماء أهل السنة زل في مسألة، في 10 مسائل، في 100 مسألة يا أخي، مسائل الأحكام، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ده رجل عالم من علماء أهل السنة، من علماء أهل السنة، رجل على سنة، بس زل يا أخي في مسألة أحكام، في 10 مسائل مسائل الأحكام، في 10 مسائل مسائل الأحكام، إيه المشكلة؟ الاختلاف في مسائل، هو رجل مش عنده دليله، له دليله وله أدلته وله فهمه للدليل إن كان من أهل العلم، بيخالفني في 10 مسائل أو في 10 مسائل أو في أكثر على العين والرأس. فليبقى الأدب بيننا، وليبقى الحب بيننا، وليبقى التواصل بيننا، ولي أن أخالفه؟ ما فيش مانع أن أخالف شيخي، شيخي ابن القيم، والله لا مانع وأنا أخالفه. ومن أنا بجوار ابن القيم؟ فار بجوار جبل، جبل، لكن ما فيش مانع إطلاقا ولا حرج. ولا طالما ذكرت طلابنا في دروس العقيدة بمثل هذه الأمور التي نخالف فيها شيخنا بالدليل وليس بالهوى، ويبقى على رؤوسنا وفي قلوبنا وبداخل أعيننا، لا حرج على الإطلاق. عالم من علماء السنة انزل، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهذا من بديع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. لا أخذ هذا الكلام البديع الذي يكتب من ماء العيون لشيخ الإسلام أيضا، يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه، أي شيخ بقى أو أي إمام، ويوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما تعملش عقد الولاء والبراء على أشخاص، ينفع الكلام ده؟ ينفع يبقى عقد الولاء والبراء مبني عندك على أشخاص؟ أنت شيخك مين؟ فلان؟ لا، لا أنت طالب علم ولا ولا ولا، وتقول بقى ده ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم شيخك فلان؟ هو ده، أنت رجل كده عالم وأنت كده عجبتني. لا، عقد الولاء والبراء لا يبنى على هذا أيها الأحبة. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا أو ينصب، وكلاهما صحيح، يوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ينفع يعني تعديني عشان شيخ من المشيخ قال ما تسمعش محمد حسان؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. أنت تعقد الولاء والبراء هنا عقدا باطلا، عقدا فاسدا، بل اعرض كلام محمد حسان أو كلام غيره على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فإن وافق الحق فاقبله، فاقبله ليس من أجل فلان بل نصرة للحق. وإن خالف قولي الحق بدليله من القرآن والسنة فاضرب بقول عرض الحائط، بل عرض كل حائط، لا وزن لهذا القول ولا قيمة ولا كرامة أيا كان قائله، محمد حسان ولا أدخل منه ولا أقل منه، ملوش أي قيمة إن خالف قوله الحق بدليله. وما أروع وأجمل قول علي بن أبي طالب، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أنا طولت قوي، ده كل ده لسه في سؤال واحد بس، والله أنا ما بجاوب على سؤال، ده أنا بأصل منهجا، أؤصل منهجا لأحبابنا وإخواننا وأولادنا، لأننا نرى واقعا مؤلما، يعني نرى هذا التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف، ومن أخطر أسبابه ما أصلت الآن. فلا بد أن نرجع أيها الأفاضل إلى الحق بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأختم الجواب بكلام النفيس ذكرني الله به الآن والله لإمامنا الجليل الكبير إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الشيق الاعتصام الذي أنصح أحبابنا وإخواننا وطلاب علمنا بقراءته مع قراءة كتابه الأكثر متعة ألا هو الموافقات. يا الله موضوع تاني خالص موضوع تاني يعني أنصح طلاب العلم بقراءة هذين الكتابين. يقول الشاطبي رحمه الله ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. أوعدي هتزل والله. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال فخرجوا بيقول كده الشاطبي رحمه الله فخرجوا بسبب ذلك عن جادتي يعني عن طريقة وطريق فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. أو تسمع الكلام تاني أكيد كلام يعني كتب بماء العيون سبق بماء الذهب لا في أغلى من كده. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. يا أخي ارجع إلى سلف الأمة الصالح اللي احنا بنقول كلامه خلاص ننظر كلاما ثقافيا أو ذهنيا باردا باهتا دون أن نسقطه على واقعنا في تعاملنا مع إخواننا مع الآخرين لا يجوز. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في الآية ابتداء؟ الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كفاية ولا زود في المسألة دي؟ والله محتاجة كثير والله محتاجة عشان شبابنا وأولادنا وأحبابنا يعني يراجعوا وأرجعوا إلى الحق وما فيش داعي للروح اللي هي الروح الاستعلاء وروح التكبر في التعامل مع الناس والتعامل مع خلينا كده ربنا نسأل الله أن يرزقنا الذل إليه نسأل الله أن يرزقنا الذل إليه. وخلي بالك اوعى تنسى أبدا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والله العظيم أنا لا أدري على أي شيء يختم لي. يا أخي فكر في دي هتلاقي نفسك دايما مناخيرك معلش تحت النعل تحت النعل معذرة في اللفظ لازم كل يوم الواحد يدوس على هذه النعل كده 100 مرة هتكبر على إيه؟ علم إيه يا عمي؟ عندك علم ولا عندي علم؟ عندك حاجة؟ هو لا من الذي علمك أصلا؟ من الذي علمني؟ من الذي يعني أعانني على أن أجلس هذه الجلسة وأن أبين؟ والله الذي لا إله غيره والله ما أعددت كلمة واحدة في جوابي على هذا السؤال قبل أن أجلس في هذا المكان والله ما أعددت كلمة. طب من الذي رزقني هذا؟ ربي سبحانه وتعالى. طب ما دي تبقى تحت النعل بقى لأنه إن كنت على علم من الذي علمني وإن كنت غنيا من الذي أغناك وإن كنت دائما تذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك واعلم أن ما أنت فيه من خير إنما محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وانظر إلى المساكين من أهل المعاصي والذنوب من أمثالي نظرة إشفاق واحمد الله أن عصمك وحفظك من الوقوع في ذات المعصية وادعو الله عز وجل أن يثبتك على ما أنت فيه من طاعة واقترب من هذا المذنب العاصي وذكره بالله تبارك وتعالى وسل الله له الهدى والهداية والتوفيق. معلش هقول كمان موقفا آخر ذكرني الله به الآن واختم بقى الجواب على السؤال ده. محمد بن المنكدر من السلف الصالح من الربانيين جالس في مجلس علم مر على هذا المجلس مجموعة من الشباب اللاهي الفاسق العاصي من يطبلوا وزمروا. فبعض الجلوس قالوا ادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم، ربنا أخذهم. فقال ارفعوا أيديكم، فرفعوا أيديهم. يا خبر، رجل صالح من الصالحين يدعو، مشكلة. فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. إيه ده؟ ولا كدعوا الله عليهم كدعوا الله لهم. قال اعلموا بأن الله لن يفرحهم في الآخرة إلا إذا استعملهم، إلا إذا وفقهم في الدنيا إلى طاعته وقبضهم على ذلك. وما ضركم ذلك في شيء؟ تزعلني ليه يا أخوان؟ عاوزين الناس ليه دايما حريصين على يعني حريصين على أن يزل فلان؟ ليه؟ وبيتك من زجاج، وزجاج إيه؟ زجاج في غاية الرقة، أي بس شوية هوا هيحطموه ويكسروه. وقلبك كالريش الملقاة في الريح، تقلبها الريح ظهرا لبطن في الساعة مرات ومرات. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في رواية البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يرزقناكم السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معلش سمحوني والله. السؤال الآخر يقول هل الدعاء مستجاب عند ختم القرآن؟ لا شك ولا ريب أن قراءة القرآن من أعظم القربات إلى الرحمن. ويكفي أن أذكرك بحديثين، ما أروع وأجمل أن نعطر أسماعنا وأن نشنف آذاننا بكلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني صار حضرتك تقرأ سورة الفيل مثلا تقول ألم ترى كيف، ألم 30 حسنة. معقول؟ مغبون والله من ترك هذا الفضل والخير. طيب، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله الله الله. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. يا رب اجعلنا من أهله يا رب. وأهله من أهله؟ الذين كانوا يعملون به. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. خلي بالك، تقدمه سورة البقرة، سورة البقرة وسورة آل عمران. استنى مولانا هنا، معلش أنا عطلك بس نفهم دي. تقدمه سورة عرض جسم. يا أخي ربك قادر، يا أخي ربك قادر، سبحان الله. الله جل وعلا قادر على أن يحول هذه الأعمال إلى أشياء توضع في الميزان، إلى أعراض توضع في الميزان. مسألة فيها خلاف كبير من العلماء، هل يوزن العامل فقط، العبد يعني، في الميزان يوم القيامة، أم يوزن العمل فقط؟ أنا بقول، وهذا ما أدين به لرب من خلال فهمي لأقوال علمائنا وأئمتنا، لا، يوضع العامل بعمله في الميزان ولا تعارض. والأدلة على ذلك كثيرة، مش وقت تفصيلها الآن عشان ما تزهقوش من الإطالة في الإجابات، لكن أقول يوضع العامل بعمله. والله جل وعلا قادر على أن يحول هذه إلى أعراض توضع في الميزان. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، اسمع، كأنهما غمامتان. الله أكبر، غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، كل دي ألفاظ ثابتة. أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة البقرة وسورة آل عمران. اللهم اجعلنا لكم من أهل القرآن. طيب، الموضوع طويل، لكن مع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح في تخصيص وقت للدعاء بعد الانتهاء من ختم القرآن، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ثبت ذلك عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن الصحابي الجليل خادم البشير النذير، ثبت عنه أنه كان إذا انتهى من ختمته القرآنية أو من قراءة القرآن كاملة جمع أهله وأولاده ودعا الله سبحانه وتعالى. في ملحظ بديع جميل لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول بأن الدعاء بعد العمل الصالح مظنة الإجابة، الدعاء بعد العمل الصالح مظنة الإجابة، لا سيما إن قدمت الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال كلمة عجيبة أتصور أنه لا يقولها إلا ابن القيم، يقول ابدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عبادة من أشرف العبادات، فيأتي الدعاء بعد عبادة، بعد عبادة، بعد طاعة. هذا اجتهاد من شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. فالتضرع إلى الله حتى فيه كلمات رقيقة كده للسيدة عائشة رضوان الله عليها حين سئلت، يعني في بعض الأوقات يقشعر البدن ويلين الجلد وتدمع العين ويخشع القلب، فقالت أم المؤمنين عند ذلك فادع الله حري أن يستجاب لك. أوقات لحظات بيبقى فيها صفاء وفيها خشوع وفيها استحضار لعظمة الله، أدعو الله عز وجل في هذه اللحظات، لأنها لا تأتي في كل وقت. خلي بالك أنت ممكن تبقى يعني تتمنى أن تبكي لله تبارك تعالى بخشيته في لحظة، ما تقدرش، ما تعرفش، وفي لحظة تلاقي نفسك منفجر بالبكاء من خشية الله ومن جلال الله، وتتمنى أن لو طالت هذه اللحظات. استثمر هذه اللحظات في الدعاء، يبقى ما فيش حرج إن شاء الله تعالى أن نجتمع بعد ختم القرآن وأن ندعو الله عز وجل بدعوات صادقة، ولنا في أنس بن مالك الأسوة والقدوة، وبمن نتأسى إن لم نتأسى بهؤلاء الأطهار الأبرار. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. على عيني وعلى رأسي أن تستنى بأنس بن مالك رضي الله عنه، افعل ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. طيب، هل ورد شيء في فضل قيام ليلة العيد؟ لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقد الإجارات الظالم تحدثت فيه بالتفصيل قبل ذلك، وأرجو أن لا أكرر الجواب يعني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم الظلمة والحرج، إنه لذلك والقادر عليه. زوجي يعمل مهندسا للكهرباء في قرية سياحية في شرم الشيخ. الأخت تقول: وعندنا مزارع دجاج، فهل نستغني بها عن العمل في القرية السياحية؟ والله أصل عمل الزوج حلال، أصل عمل الزوج حلال، رجل مهندس كهربائي، لكن إن كان المكان الذي يعمل فيه الزوج تقدم فيه الخمور ويرى فيه الدعارة والزنا، فليترك هذا المكان وليكتفي بما رزقه الله تبارك وتعالى من مزارع الدجاج، وليأكل حلالا طيبا، وليكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيبارك له في هذا الحلال الطيب وإن كان قليلا. وصدق ربي إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. يعني حكم، حكم من الله تبارك وتعالى لا شك فيه ولا مراء. فاعلم يقينا أن الحرام يبعثر الحلال، وإن قل الحرام وكثر الحلال. فاجتهد أن تأكل حلالا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآيات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في الزوائد على المسند أن بني إسرائيل أصابتهم مجاعة، فخرجوا يجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم: الآن الآن خرجتم تجأرون إلي وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وأكلتم بها الحرام، لن تزدادوا مني إلا بعدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي راه ابن ماجة والطبراني وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى شؤم المعصية، يحرم الإنسان بشؤم المعصية من الرزق من السعة، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه إن كان في سند الرواية ضعف، لكن انظر إلى شؤم المعصية. وفي الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، رواية في غاية الرقة والجمال، والله تسمعها تاني عشان تخلي بالك. وربنا ارزقني وإياكم الحلال الطيب، ويوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، وأسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الحرام، وأن يباعد بيننا بين الحرام كما باعد بين السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول الحبيب الصادق: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل مجموعة أخرى من الأسئلة، لأن احنا تركنا إخواننا فترة طويلة كده. نستقبل مجموعة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكر الله سبحانه وتعالى على القنوات الإسلامية عامة وعلى قناة الرحمة خاصة، وندعو سبحانه وتعالى أن يجعله لكم في ميزان حسناتكم وللمستمعين كذلك، إنه نعم المولى ونعم النصير.
آمين آمين.
سيادتك كنت تعرضت في الأسبوع الماضي على أنك أنت تقول مجموع الفتاوى بتاع المجمع الإسلامي الخاصة بالبنوك.
أحب.
فان شاء الله احنا على في انتظار سيادتك ان انت هتدينا يعني هذه المعلومات.
والله ما فعلت الا نسيانا.
طيب
فان شاء الله ربنا يذكرني الحلقه القادمه باذن الله اقرا عليك.
هتكون انت عشان ننتظر حضرتك
الحلقه احنا ابشرك ان شاء الله احنا نفتتح القناه
يوم الاثنين ان شاء الله.
الافتتاح الرسمي يوم الاثنين ان شاء الله.
ايوه.
وفي الافتتاح الرسمي هيكون في الخريطه الفتاوى يوم الاثنين.
أيوة.
من الساعه 7 مساء الى 8:30. ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى من الساعة 7 مساء إلى 8:30
إن شاء الله.
ده بالنسبة لبرنامج الفتاوى
إن شاء الله.
فبإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم هيبقى الافتتاح، فهيبقى إن شاء الله لقاءنا الجمعة بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. من السؤال بتاعنا بقى عشان إذا كان هيجي دوره بقى والافتتاح هيجي
دوره. تفضل حضرتك.
جرعنا فتوى على إن في المال المودع في البنوك الإسلامية، انا حاطط مبلغ في البنك الإسلامي.
نعم.
فسمعنا فتوى على إن ممكن تاخد عليها 2.5% من تعتبر كعروض تجارة يعني، لكن 10% آسف 10%. ماشي. الفتوى بتقول ان يتاخد 10% على الريع او الربح اللي جاي منه. ماشي حضرتك.
لا مش فاهم السؤال.
السؤال دلوقتي مبلغ مودع في البنوك الإسلامية.
جميل.
بيطلع عليه عائد.
جميل.
يتاخد عليه زكاة مال 10% ولا ناخد 2.5% على الأرض؟
لا الزكاة هي الزكاة 2.5% فقط.
2.5.
هاي نعم.
لكن الفتوى اللي هي بتقول ان هي 10% من الريع. لا
دليل على ذلك. هذا يعني الحلال ما احله الله والحرام.
نعم.
ما حرمه الله ورسوله.
نعم.
فهذا دين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي ابدا. نعم. يعني ان نتصور اننا بذلك نخدم الدين واننا نقدم ذلك لرب العالمين، لان الله غني عن العالمين وغني.
نعم.
عن عطائهم.
نعم.
فلا ينبغي ان نزيد على دين الله او على شرعه الذي شرعه. نعم. لنا رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
جزاكم الله خير.
واياكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ لو.
نعم.
سمحت.
نعم.
احنا في اثناء دخولنا المسجد بنصلي ركعتين بنسميهم تحيه المسجد.
نعم.
هل ده شرك بالله؟
لا اعوذ بالله.
على التسميه؟
ليه؟ لا ابدا، ده هذه سنه سنها لنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم. نعم. لا حرج عليك ان شاء الله.
الاسم؟
لا.
الاسم يعني
لا لا لا، تحيه المسجد لا حرج في ذلك. لان الركعتين لله تبارك وتعالى، وصفتهما كما أقول سنة المغرب، أقول سنة الظهر، أقول تحية المسجد، أقول سنة الوضوء إلى غير ذلك، لا حرج إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الذي أحتني فيه.
آمين يا رب. آمين.
نبري فيك.
أنا لي سؤال. إذا كانت أختي عصبية يعني.
نعم.
تضرب أولادها الاثنين، عندها 2 أولاد.
نعم.
ويعني جوزها بيقول لها يعني عايز تلبس في النقاب، وهي معترضة على النقاب.
نعم.
فهي معترضة على النقاب.
نعم.
هي تلبس خمار.
نعم.
ومعترض على النقاب، زوجها بيقول لها يعني لبس النقاب، هي معترضة على النقاب.
نعم.
يعني تطور بلسانها على جوزها وكده يعني.
نعم.
فهو عايز ياخد اولاده الاثنين، فعايز ياخد اولاده الاثنين ويطلقها يعني. هل يعني هو كده يكون على حق يعني عشان هي تعمل الحاجه دي، ولا غلط يعني؟
يعني هو فقط من اجل انها مصره على عدم لبس النقاب؟
لا مش النقاب بس، على تصرفاتها وعصبيتها وشتمها دي.
طيب.
وكده يعني.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معلش انا متشكره جدا قوي على القنوات الاسلاميه دي كلها.
ربنا يبارك فيك
ويجازيكم الله خيرا عنا. انا ليا سؤالين وليا رجاء.
نعم.
انا كان نفسي قوي اتصل ببرنامج اقرا وارتقي بس ما عرفتش.
نعم.
انا برجو يعني رجاء خاص من حضرتك تعملوا لنا مجموعه من الشباب اللي هم الحافظين القران واللي هم بيقدروا يحفظوا يعني، على اساس ان احنا بنلاقي مشكله قوي ان احنا نلاقي حد يحفظ اولادنا. ف ممكن عن طريق القناة أتصل بيكو مثلا تنظمونا قائمة بالأشخاص. طيب. دي نعرف نوصل لهم يحفظوا الأولاد في الأجازة.
هذه لفتة جميلة جدا وإن شاء الله سأضعها في الحسبان بإذن
الله. رأى خاص يعني يبقى حاجة اسمها الخط الساخن زي ما بيقولوا عليه يعني.
طيب كويس. طيب.
ده حاجة. بالنسبة للسؤالين عندي أنا معلش بالنسبة لموضوع خصال النفاق دي بحس ان انا ما بعمل حاجة بحس ان انا بنافق الناس فيها يعني مثلا حد ليه خدمة حد عايز اعمل له حاجة ومساعدة فبحس ان انا يعني بعملها وبحس ان انا بنافق فيها فانا مش عارفة هل الشعور ده صح وبدعي ربنا دايما ان لو في خصل من خصال النفاق يشيلها.
طيب حاضر.
فمش عارفة ده حاجة. تاني حاجة اللهم صل على رسول الله نسيت السؤال الثاني الحقيقة.
طيب
بس عايزة أعرف جوزي هل أنا يعني واجب علي أن أنا أنصحه مثلا هو ما بيحاولش يساعد حد ما بيحاولش يهتم أنه يساعد حد لو بإيديه المساعدة بيتعامل مع الناس بطريقة يعني أنا مش قادر مش فاضي مش معايا مش عارف إيه.
طيب حاضر.
فمش عارفة هل أنا علي ليه أن أنا أحسه على كده ولا لأ ولا طبعا. إيه مش عارف.
طبعا وأبين لك بالتفصيل إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك. ربنا ينفع بيك يا شيخ.
امين يا رب واياكم.
بعد اذن حضرتك انا بسال يا شيخ بالنسبه لو تعارض فتوتين لاثنين من علماء اهل السنه والجماعه.
اي نعم.
على عامي مش هنقول طالب علم.
اي نعم.
ايه اللي يعمل ايه؟ طبعا معلوم ان هو المفروض يبقى متبع للدليل و لكن هو بأي نظر هو لا يمتلك نظر عشان ينظر في الأدلة اللي يتبعها. ده أول سؤال.
لا يمتلك القدرة على النظر في الأدلة.
نعم نعم.
جميل.
ولو في واحد قال لا أنا هنظر في الأدلة وأنا هرجح أنا إيه هي اللي يعني هل الأخ ده لمجرد إن هو حضر أي درس مثلا من المشايخ.
أحسنت. جميل. حاضر.
ده أمر.
ده إن شاء الله نأخذ في دي ساعة إن شاء الله.
جزاك الله خير. ربنا يبارك لك
إن شاء الله. نعم.
بارك الله لك في أهلك.
آمين يا رب. آمين. حاضر. هذا سؤال جميل وجميل جدا وفعلا محتاج تفصيل وتأصيل على نفس غرار السؤال في هجر المبتدع وهجر العصر. إن شاء الله عز وجل أبينه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يمتلك القدرة على الترجيح. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شوف محمد.
نعم.
والله بالنسبه ممكن واحد يبقى قاعد في البيت مثلا ومتكئ مثلا على الاريكه او كده يعني او قالع مثلا ملابس داخليه وهو بيسمع قنوات اللي هي الاديات.
نعم.
فهل ده من سوء الادب مثلا مع العلماء؟
جزاك الله خيرا. هذا دل فانما يدل على فضلك وان شاء الله ارجو الله الا اكون في ذلك عليك حرج. ربنا لا نريد أن نضيق ما وسع ربنا سبحانه وتعالى. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. معلش أنا لا أحب أن أترك إخواني والله العظيم لو أملك لاتصلت أنا على إخواني وأخواتي وما كلفتهم ولا يعني جنيها واحدا. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عامل إيه؟
بخير الله يبارك فيكم.
لا شوفت ما إذا يعني من حضرتك تفسير آية في القرآن.
تفضلي يا أختي.
الآية 50 من سورة الأنفال.
نعم.
ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
سلم يا رب. طيب حاضر يا أختي.
طب يعني وهي يعني تفسير يعني هو ممكن في الوقت الحالي يعني ممكن الموضوع ده يحصل.
حاضر.
يعني الملائكة فعلا ممكن تعمل كده في أشخاص حاليا.
حاضر يا أختي إن شاء الله سأفصل.
عايز حضرتك يعني في موضوع شخصي.
نعم. طيب حاضر. كلميني بعد الحلقة على نفس الرقم.
خلاص
بإذن الله تعالى. ربنا يحفظك. طيب نعتذر لإخواننا وأخواتنا ونعود مرة أخرى إلى الأسئلة. سؤال يقول ما حكم دفع المال من أجل الحصول على الوظيفة؟ أعتقد أنني فصلت أيضا في هذا في رمضان لكن لا حرج أن ألخص الجواب مرة أخرى. فأقول إذا كان الأخ قد تقدم لوظيفة رسمية من خلال مؤهله الدراسي أو العلمي بحسب دوره في التعيين، خلي بالك من المناط ده مهم، يا مولانا بالراحة لنا شوية، عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول رجل خريج مثلا سنة 90 مثلا، خريج أي كلية من الكليات، وجاء دوره في التعيين الرسمي أن يعين مثلا في الوظيفة الفلانية، راح بالأوراق مستوفاة، قدم الظرف في الأوراق، وأنا الوظيفة دي ده مكاني أنا، دي بتاعتي أنا، لابد أن أسكن في هذه الوظيفة. لكن الرجل ده يعني مسكين ملوش ظهر أو ملوش وسطة، كل ما يروح يطلب منه طلب عشان يرجع، يا جماعة ده دوري، وأنا راجل عاطل وراجل بقالي بقى كم سنة من غير شغل، وا 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 ما فيش فايدة. خلاص خلي بالك من الكلام ده، حاول حاول ووظيفته وحقه ما بياخدش وظيفة إنسان تاني، لا لا يأخذ حق غيره، لا في هذه الحالة هذا المسكين كل ما يروح بالورق حيلاقي مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله الموظف كل شوية يطلب منه طلب، وبعدين واحد جنبه تاني يا أخي ما تفتح دماغك يا أخي، يا أخي فتح مخك يا أخي، فتح عينك تأكل ملبة، والله ما حياكل ملبة، والله ولا واكل حتى بسبوسة ولا أي حاجة، هو بقى الحرام يأكل ملبة يا أخوانا، زي ولد يسرق يطلع الأتوبيس في ثانية تلاقيه نفض الراجل من الفلوس، وتلاقي الناس يقول لك ده ولد ده ولد إليه تتلفف حرير، حرير إيه يا مولانا؟ ده تتلفف جهنم، حرير إيه؟ هتتلفف جهنم إلا لم يتب إلى الله عز وجل. كلمات بتتردد على الألسنة في غاية الخطورة، يا أخي فتح عينك تاكل ملبن، والله ما واكل ملبن، ده إن كان ليس مضطرا هتبقى مصيبة. فالراجل الموظف جنبه يقول يا أخي ما تمشي حالك يا أخي، الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لك إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمسكينه يقول له إيه يعني من راجل غلبان مش فاهم، يقول له أخي عبدي نظف دماغك يا أخي، شوف قرشين مشي حالك. طب إن شاء الله نكمل بعد يعني الجواب بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا، أعتقد الصوت كده بقى أحسن، معليش سامحونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يستر عيبنا وأن يغفر ذنبنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نرجع للأخ المسكين بقى الموظف اللي الظروف بتاعته زي ما أنا قلت كده، وده واقع، أنا بتكلم عن واقع. هذا الرجل المسكين إن اضطر أن يدفع مبلغا لهذا الرجل من أجل أن يسكن في وظيفته لا من أجل أن يأخذ حق غيره، فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، والإثم على رأس من أكرهه على أن يدفع هذا المال. أعتقد الجواب واضح. لكن اثنين في وظيفة، موظفان في مصلحة واحدة، جاءت الترقية للرجل الأول مثلا من رئيس قسم إلى مدير إدارة، الرجل الثاني لا لا لسه كتير قوي لا يستحق هذه الترقية، لكن له ظهر، دفع قرشين وقرشين تقال عشان يأخذ هذا الحق من أخيه، نقول له هذا المال رشوة أو رشوة وكلاهما صحيح، والراشي والمرتشي في النار. خلي بالكم إخوان، يبقى فرق كبير بين المناطين، فرق كبير بين المناطين لهذين الحكمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم الحلال الطيب، أن يبارك لنا لكم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حكم أخذ الحبوب لرفع الدورة الشهرية أو لرفع الحيض من أجل الصيام. الأولى ألا تفعل الأخت الفاضلة ذلك، لأن حيضتها ليست بيدها، وإنما هو أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات حواء. وإن فعلت ذلك بمشورة الطبيبة المسلمة التي قالت لها بأنها إن فعلت ذلك فلا ضرر عليها، من باب قول النبي لا ضرر ولا ضرار، فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى. الأخت سألت وتقول بأن عندها رئيس قطاع، نعرف أن السؤال تأخر قوي عليها الله يسامحنا والله، عندها رئيس قطاع بيسب الدين والعياذ بالله ويصلي بالناس، فهل يجوز أن تصلي خلفه وهل تخبر الناس بهذا؟ ينصح هذا الرجل نصيحة أيضا مهذبة مؤدبة، لأن سب الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، من سب الدين فقد كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله تلفظ بلفظة كفر، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا نص صريح. فسب الدين هذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله. فيقول لك لا والله أنا ما أقصدش، والله لا أقصد سب الدين أبدا. يبقى لابد أن نبين له وأن نحذره، أما القول كفر باتفاق لا خلاف، إنما نبين لهذا الرجل ونرفع عنه الجهل إن كان جاهلا أو الإكراء إن كان مكرها. فإن قال لا والله ده أنا قد يقصد الرجل أنه يعني لا يقصد الدين وإنما فعل الشخص نفسه الذي يسبه، يقول كثير منهم هذا، فنبين للناس بأن الأمر خطر عظيم، ولا يجوز لمسلم استقر في قلبه الإسلام والإيمان أن يتلفظ بهذه الألفاظ أبدا أبدا. وأسأل الله أن يختم لكم بالتوحيد والإيمان. أما بالنسبة للصلاة، إن كان الرجل يعني زل في هذه ثم استغفر الله عز وجل أو ليس من عادته هذا، قد يخطئ وقد يزل في قول كفر أو في فعل كفر، لكن لا نحكم عليه بالكفر المطلق. فحينئذ لو تقدم للصلاة فلا حرج أن يصلي إخواننا خلفه، أما الأولى والأكمل أن يتقدم للصلاة أصلح الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. القضية مش بالمنصب ولا بالوجاهة ولا بالمال ولا بالغنى ولا بالفقر، وإنما إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، فليتقدم للإمامة أقرأ القوم وأقرأ الناس في المكان. ولم بغي أن يقحم أحدنا نفسه على القبلة، لأن الأمانة كبيرة ولأن المسؤولية عظيمة. ومنهج أهل السنة أنهم يصلون وراء كل بر وفاجر ما دامت صلاته صحيحة وفجوره على نفسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يكون بر والتقى. ولا مانع على الإطلاق أن نقدم النصح لهذا الأخ ولغيره بكلمات مهذبة رقيقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله أن يتوب علينا وعليه، إنه هو التواب الرحيم. طيب سأكتفي الليلة بهذا القدر من الإجابة على الأسئلة لأتحدث مع حضراتكم في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج في بشرى بفضل الله تبارك وتعالى، أزفها لإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل مكان من أرض الله عز وجل، بأننا إن شاء الله تعالى سنفتتح قناة الرحمة الافتتاح الرسمية يوم الاثنين القادم بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 4 مساء، الساعة 4 بعد العصر إن شاء الله تعالى سنفتتح القناة الافتتاح الرسمي، وبفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من وضع الخريطة الكاملة لبرامج القناة ولخطة القناة لمدة 6 قادمة بإذن الله تعالى. سترون بإذن الله الخريطة منضبطة والمواعيد محددة، وسنلتزم إن شاء الله تعالى قدر ما نستطيع وما نملك، سنلتزم بالوقت وسنحترم الوقت احتراما بينا واضحا بإذن الله تعالى. وسترون إن شاء الله تعالى مواعيد البرامج على الشاشة في أوقات مختلفة، وسيظهر بإذن الله، وأرجو أن يتابعني إخواننا في غرفة التحكم وفي الإدارة، سيظهر على الشاشة من آن لآخر أثناء بث البرنامج موعد إعادة هذا البرنامج للبرامج التي ستعاد. يعني هذا أيضا من خطة القناة حتى يحرص إخواننا على وقت البرنامج ووقت متابعة الإعادة لمن لم يستطع أن يتابع البرنامج في وقته المباشر إن شاء الله عز وجل. ستسعدون سعادة غامرة بإذن الله تعالى بالمنهج والخريطة والخطة اللي وضعتها القناة، لأنني كما ذكرت ليس الهدف أن نضيف قناة فضائية جديدة في سماء الفضائيات، وإنما الهدف أن نقدم الإسلام بشموله وكماله بصورة ناصعة، بصورة رحيمة، بصورته الحقيقية. سترون بإذن الله تبارك وتعالى لمن أراد من إخواننا وأخواتنا في البيوت الآن أن يطلبوا العلم بجدية والتزام وهمة عالية، سيرون منهجا متكاملا في كل العلوم الشرعية بإذن الله تعالى، في التفسير، في العقيدة، في السنة، في المصطلح، في الفقه، في الأصول، في السيرة، في اللغة، في التراجم، في التاريخ، إلى غير ذلك. سترون مناهج متكاملة بإذن الله تعالى ستطرح ولأول مرة بفضل الله على شاشة قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى الرئيسية كبرنامج اقرأ وارتقي، وكبرامج البراعم والأطفال، وبرنامج عيادة الرحمة. وسنستضيف إن شاء الله تعالى في عيادة الرحمة مجموعة فاضلة من أساتذتنا الأفاضل من الأطباء المتخصصين بفضل الله تبارك وتعالى للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات التي سيطرحها إخواننا أخواتنا من المشاهدين والمشاهدات. بإذن الله تبارك وتعالى ستعلن الخريطة كاملة بالتفصيل في الافتتاح يوم الاثنين، وستسعدنا أيضا بلقاء سريع مع كل المشايخ الذين سيدرسون إن شاء الله تعالى في القناة وسيظهرون في البرامج الرئيسية أو البرامج الأخرى غير الشرعية. ستسعدون بلقاء كل شيخ لدقائق معدودات على الهواء مباشرة ليبين خطته ومادته التي سأشرحها وبرنامجه الذي سيتحدث فيه إن شاء الله تعالى لإخوانه وأخواته. معلش يمكن أدايقكم بقى بالمعلومة اللي هقولها دي، بعض إخواننا بيقول أنت هتستمر كده بفضل الله عز وجل في القناة بدون إعلانات. قلت له ما أقدرش القناة تستمر بدون إعلانات، فلابد من أن لابد وحتما، هذا يعني خيار لابد منه، فلابد أن تكون في إعلانات لتستمر القناة. أن الدخل الوحيد للقناة تقريبا هو الإعلانات والرسائل والاتصالات. طبعا الاتصالات ليست كلها للقناة، لأن القناة بتأخذ نسبة ضئيلة جدا، النص الأكبر لشركة الاتصالات، والنص وجزء للشركة الأخرى اللي تعاقدت معها القناة، لازم يكون فيه وضوح وشفافية بيننا وبينكم، لأن الموضوع موضوعكم وده موضوع أمة مش موضوع فردي بفضل الله تبارك وتعالى، والجزء الآخر المتبقي للقناة. فهذه تقريبا مصادر الدعم اللي بتعيش عليها القناة وأي قناة من قنوات إخواننا الأفاضل القنوات الدينية، فلا بد من الإعلانات. لكن إن شاء الله عز وجل بإذن الله الإعلان هيكون منضبط، هيكون وقور، هيكون محترم، لا بد أن يكون الإعلان موثوقا، وإلا لن نعلن عنه على قناتنا أبدا أبدا. القضية أشهد الله مش تجارة، لا، ليست قضية تجارية إطلاقا، لكن عشان تستمر القناة أن فيه أجور، وأجور ضخمة جدا، وأجور ضخمة جدا بكل ما تعمله الكلمة من معنى. لفضل الله عز وجل والإعلام، من يعمل في إعلام يعلم ذلك، في موقع القناة لابد من أن يدفع إيجاره سنويا، وفي موقع إيجار للاستوديو لابد أن يدفع سنويا بمبالغ ضخمة كبيرة جدا. ونريد أيضا أن نكرم إخواننا من الموظفين والعاملين الذين يشرفوننا ويعملون معنا، فلابد من الإعلانات، لكن بالضبط لنا أبو الهدي. أرجو إن شاء الله عز وجل وقت الإعلام ما يكونش طويل حتى لو صاب المشاهد بالملل. هنقسم أوقات الإعلانات على أو خريطة البرامج المتكاملة بإذن الله تبارك وتعالى، وبالإضافة إلى الرسائل اللي عبر SMS، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل، يعني بشرني أخي محمود إن شاء الله بأنه يعني قد يكون إن شاء الله هذه الخدمة قد تكون موجودة عندنا إن شاء الله قبل الافتتاح بإذن الله. لكن الرسائل عندنا ممنوع منعا بتا، وغير مسموح على الإطلاق أن نسمح لرسالة خارجة عن الدين وعن الأخلاق وعن الأدب تذاع على الشاشة. ما فيش حاجة اسمها لا عاوز اتجوز واحدة عينها زرقة ولا واحدة عاوز اتجوز واحد راجل محترم. ما فيش كلام ده مرفوض. كلام ده مرفوض مش موجود ابدا على شاشة قناة الرحمة. انما اللي عاوز يبعت رسالة لله وبطلبها بعزة بعزة. اللي عاوز يبعت رسالة لله دعوة يبعت رسالة يذكر فيها إخوانه ويذكر فيها أمته بكلمات رقراقة جميلة مهذبة ترفع الهمة وتجدد الإيمان أهلا وسهلا. لكن واحد عاوز يتجاوز مش من الرحم مش من هنا. واحد عاوز يتجاوز برضه ما ينفعش هنا. لا في ضوابط شرعية. وأي أخ من إخواننا اللي هيكونوا جالسين على جهاز استقبال الرسائل هيغفل أو هيقصر هيعاقب هيعاقب. لأن الرسالة خطيرة. تطلع رسائل ولا حول ولا قوة. لا أنا يعني أقرأ ساعات بعض الرسائل وأنا أراها رسائل جنسية فاضحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تلق أبدا أن تظهر على شاشة أي قناة تدعو لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول من الآن لن يكون هذا أبدا على شاشة القناة. لعاوز يبعث رسالة لله ليدعم ذا القناة أهلا وسهلا. مش عاوز ما يشوف قناة أخرى لا يبعث لا يرسل أي أخ رسالة مخالفة للشرع أو مخالفة للدين أو خرج عن الأخلاق أو خرج عن القيم أو خرج عن خط القناة. لن يسمح بإذاعتها ولا بتمريرها على شريط الرسائل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم اجعل يعني في اتصالك أيضا بالقناة نية. اجعل فيها نية أن تدعم القناة وأن تدعم إخوانك. وبفضل الله بفضل الله يعني هذه القنوات المسكينة يعني أنا أحمد الله عز وجل أن يعني كنت أود أن لا نقل تقنيا أو فنيا عن أي قناة إخبارية من القنوات المشهورة المعروفة. وكنت مصرا على ذلك أن تظهر قناة الرحمة بهذا المستوى التقني العالي العالي. ويكفي بفضل الله عز وجل أن تنظر فقط إلى الشاشة لتشعر براحة وسعادة قبل أن تسمع لتزداد سعادة وراحة بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله وفقنا الله في ذلك وأعاننا الله على ذلك. وهذا محض فضل الله تبارك وتعالى علينا. وأنا أحيي كل إخواني وأبنائي العاملين في قناة الرحمة ابتداء من أخي الحبيب محمود حسان. ذلكم الجندي المجهول الذي سهر الليل والنهار وبذل أقصى ما يملك وأغلى ما يملك تاركا أهله وأولاده مضحيا براحته في سبيل أن تخرج القناة بهذه القوة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في محمود وأن يبارك له في أهله وأن يخلفه في أهله وأولاده وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يرزقنا والإخلاص والقبول والصدق إنه ولي ذلك القدر عليه. وأحيي جميع أحبابي وإخواني من العاملين المبدعين المبدعين إضاءة وتصويرا وديكورا وأخلاقا. وأود أن أبشركم بأن إخواننا هنا داخل الاستوديو غاية في الخلق وغاية في الأدب وغاية في الالتزام. لا يسمح لأحد أن يضيع صلاة. لا يدخن أحد منهم سجارة. يعني بفضل الله نموذج مشرف للعمل الإعلامي الإسلامي المنضبط. أبشر الأمة بذلك. ولازلنا ننتظر مزيدا من الخير بفضل الله تبارك وتعالى لأن الأمة زاخرة بالخير. كان لابد من هذه الكلمات يعني التي أود أن أبشر بها إخواني وأخواتي. ولا نستغني أبدا عن توجيهاتكم وعن نصائحكم وعن دعمكم وعن وقوفكم إلى جوارنا. والمرء بإخوانه بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع أن يفعل الكثير والكثير. وأملنا في الملك القدير كبير. وأسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحوني على هذه الدقائق الثلاث التي أخذتها زيادة مخالفا لما أؤصله لكن من أجل البشرى فقط. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.